إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا نسير معا في ظلال تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها، ومن خلالها دخلنا في سلسلة شرح فاتحة الكتاب، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درة العقد، وكما يقال في حياتنا العامية مربط الفرس، مع أخطر آية من وجهة نظري في فاتحة الكتاب، مع سؤال الله عز وجل، السؤال الذي به الفلاح في الدنيا والآخرة، مع شرح قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يهدينا وإياكم سبل السلام، إنه ولي ذلك ومولاه. المادة في اللغة سهلة، فالهدى، فالهدى هو نقيض الضلالة، الهدى نقيض الضلالة، والهادي من كل شيء أوله، لذلك سميت العصا هاديا، لأن الرجل يمسكها فهي تهديه أي تتقدمه، والهادي اسم يطلق على الدليل، اسم يطلق على الدليل. فلو أنك أردت أن تذهب إلى مكان معين فسألت رجلا من الناس كيف أذهب إلى هذا المكان، فأشار إليك أو كتب لك ورقة أو ذهب معك هذا الرجل، كان دليلك، فيسمى بالهادي، فيسمى بالهادي. أيضا الهدى اسم يطلق على الطريق، قال موسى عليه السلام أو أجد على النار، إيه يا شباب، أو أجد على النار هدى، أي أجد على النار طريقا أستطيع أن أسلك فيه معكم. والهدى اسم يطلق على البيان والدلالة، اسم يطلق على البيان والدلالة من وجهة نظر صاحبها. فعندما يقوم فرعون بهداية الناس إلى طريق معين يقول ما أريكم إلا ما أرى وما إيه وما أهديكم، لأنه هو الدليل لأهل مصر آنذاك، أي هو الهادي، أي هو الذي يتقدمهم، فقال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حتى أهل النار يقول الله عز وجل عن أئمتهم فاهدوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي كونوا لهم أدلاء. يبقى هنا تعريف العام هو كل ما كان مقيد الضلالة، فالهدى والضلالة لا يجتمعان. الهادي هو أول شيء، الهادي اسم يطلق على الدليل، الهادي اسم يطلق على النهار، الهادي اسم يطلق على الطريق، والهدى اسم يطلق على البيان والدلالة، كما قال ربنا عز وجل أفلم يهدي لهم كم أهلكنا الآيات. اسمحوا لي في مقدمة درس الليلة أيها الأخوة الأعزاء أن أقرأ عليكم مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمدارج السالكين، وما وقف عليكم سوف نشرحه إن شاء الله عز وجل بالمتابعة. يعني أي شيء يقف أمام الفهم أرجو الإشارة له ثم نعيده ونشرحه لكم مرة أخرى. يقول رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمدارج السالكين: اعلم عن الفاتحة، اعلم الكلام اللي هو هيقوله ده مقدمة ليهدينا الصراط المستقيم، يعني كل الدروس الماضية التي شرحنا فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي إلا مقدمة لدرس الليلة، ما هي إلا كالدراجة، إلا هي كالتمهيد بين يدي هذا السؤال الخطير اهدنا الصراط المستقيم. فهو يقول في الأول رحمه الله اعلم أنها اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله الرب الرحمن، وهي الله الرب الرحمن. وأنا أرى الكلام لي أنا مش كلام ابن القيم، أنت معايا ولا إيه؟ معايا؟ أنا أرى ان شيء ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الله الرب الرحمن ولم يذكر الملك، ليه؟ لانه ادخل الملك تحت بند الرب. اما انا فاقول ان الله جل هو اصل الاصول، ان الله جل اسم الجلالة الذات المقدسة هو اصل الاصول، لكن الاصول الثلاثة اللي تحتها هو الله هو الرب معذرة الرب الرحمن الملك. ولا ادري لماذا اهمل اسم الله مالك يوم الدين في الفتح، أنا لا أدري، ولكن غالب ظني في شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه اعتبر أن الملك تحت الرب، مع أن الملك لم يأتي تابعا أبدا في القرآن العظيم أبدا، دائما الملك يجي بعديه أسماء لكن ما يجيش قبليه. فاحنا نقول أن الله أصل الأصول ثم ينفرع عنه ثلاثة أسماء أخرى. إيه هي يا شباب؟ صح كده. الرب الإجابة الثانية صحيحة، الرب الرحمن الملك. هذا اجتهادي أنا، هذا كلامي أنا. فإن أصبت فمحض فضل من الله تعالى، وإن أخطأت من النفس ومن الشيطان، والصواب ما قاله ابن القيم. لكن أنا أرى أنه لم يذكر الملك، مع أن الملك مذكور من أساسيات الفاتحة. فقال رحمه الله تعالى، الكلام مفتوح من شباب، لأن النهاردة من أخطر الدروس التي سوف تسمعها في حياتك، وأنا أعتبر بفضل الله تعالى أن هذه السلسلة من أهم السلاسل التي تسمعونها، لأنها مبنية على الفلاح، مع احترام الكامل لمشايخنا وأساتذتنا وطلبة العلم حفظهم الله تعالى، فأنا أقلهم والله في العلم، لكن السلسلة دي يعني مهمة جدا. السلسلة دي من أخطر ما سوف تسمعه في حياتك، لأنها بتنبني عليها كيف تصلي، كيف يصل قلبك بالله تعالى، كيف تخشع، كيف تفهم الفاتحة. لأن الصلاة كلها قايمة على الآية دي، اهدنا الصراط المستقيم. ما عظمنا الله تعالى في الركوع سبحان ربي العظيم، وما سبحناه باسمه الأعلى بمعاني العلو كلها، وما توصلنا له بأنه الحي القيوم في التحيات، وأنه حميد مجيد، وفي البداية بالحمد، ولأنه رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي العبادة والفعالة، كل ده كل شغلانة دي من الأولى لأخرها، حتى نصل إلى أن يهدينا الصراط المستقيم، إلى أن يهدينا الصراط المستقيم في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر، أن يهديك الصراط المستقيم في حياتك ومعاملاتك ودينك ودنياك، ثم تهدى إلى الصراط المستقيم في الآخرة، لأنه هو الصراط أو السبيل الوحيد المواصل إلى يجلب. أحسنت، الجنة. فهذه السلسلة تتناسب فعلا مع اسم الموقع، بسم الله. هذه السلسلة فعلا لا سيما درس هذه الليلة بيتناسب ويتناغم ويتوافق مع اسم هذا الموقع المبارك، الطريق إلى الله. فيقول رحمه الله تعالى، وهي الله الرب الرحمن، وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. فإياك نعبد مبني على الإلهية، فاكرين الكلام اللي أنا شرحت فيه الفرق بين الربوبية والإلهية؟ حد كده يقول لنا التعريف اللي أنا قلته في تعريف الإلهية، لا التعريف اللي أنا قلته في توحيد الإلهية، قلت إيه؟ شباب انتوا فين؟ لا 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 خالص، لا مش ده خالص. حد فاكر يا شباب ولا مش فاكرين؟ احنا قلنا يا شباب بارك الله فيكم ان توحيد الالوهية هي توحيد العبد لله تعالى بصفات العبد، فاكرين ولا نسيتوا؟ قلنا ان توحيد الالوهية هو توحيد العبد لله تعالى بصفات العبد. فإياك نعبد هي بتشمل توحيد الألوهية، مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. يبقى احنا بنقول ان الفاتحة اشتملت على امهات المطالب العالية، هذا مطلب. المطلب الثاني تضمنت اثبات المعاد وجزاء العباد باعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم بين الخلائق وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. المطلب الثالث تضمنت إثبات النبوات. يبقى المطالب العالية، المطلب الأول عبادة الرب وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا له تبارك وتعالى، إثبات ربوبيته وإلهيته وأنه المحمود على كل حال. المطلب الثاني إثبات المعاد. المطلب الثالث إثبات النبوات، وذلك من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق برب العالمين أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. أديكم مثال، عندما تقوم المرأة بطهي الطعام، حد يدينا أي مثلا أي نوع من الطعام كده، نوعين، أي نوعين؟ طيب الأرز، النوع الثاني ماشي الخبز، ماشي الأرز والخبز. هل طريقة طهي الأرز هي نفس طريقة طهي القمح أو استخراج الخبز من القمح؟ هل الطريقتان متشابهتان أم مختلفتان؟ طب لو دخلنا على طريقة الدجاج والأسماك واللحوم بأنواعها، إن كانت بالشوي أو بكذا أو بكذا، هل هذه طريقة واحدة أم مختلفة يا شباب؟ وكيف تتمنى للمرأة أن تعرف هذا عن هذا عن ذاك، وتفصل الأول عن الثاني عن دي اسمها هداية، دي هداية. طريقة معالجة الطبيب لمرض معين، يعني هو طبيب بطنة، طبيب بطنة أتى إليه المريض الأول بقرحة، والمريض الثاني ببرد، والمريض الثالث بسكر، والمريض الرابع بمرض يعني أمراض مختلفة أو أربعة أمراض مختلفة مع أربعة من الرجال. ثم قام الطبيب بوصف أربع أنواع من الأدوية لكل مريض بهداية. كيف هذا الله عز وجل النجار لأن يتعامل مع الخشب، وكيف هذا الله جل النقاش لأن يتعامل مع الألوان، وكيف هذا الله جل الحداد يتعامل مع الحديد، وكيف هذا الرجل صانع الذهب يتعامل مع الذهب. هو ده معنى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه ثم هذا. عندما تقف المرأة مثلا في المطبخ شوف بتتعامل ازاي مع الطعام مع الشراب مع الطريق مع السمك مع اللحوم مع كذا مع كذا، شوف النجار بيتعامل ازاي، شوف الحداد، شوف النقاش، شوف السباك، شوف المحاسب، شوف القاضي، شوف الطبيب، شوف الشيخ على المنبر، شوف 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 اهل العلم بالنسبة للغة بالنسبة للحديث بالنسبة للمصطلح بالنسبة للقرآن. كل دي هدايات، كل دي هدايات. كيف هذا الله جل رجلا يقود طائرة ويقطع المسافات بين القارات، ثم اخر يقود صاروخ ويصعد الى القمر، واخر يقود حمار، واخر يقود سيارة، واخر يسير على رجليه. كل دي هدايات. كيف يقف الزارع في حقله. وهذا هو الأجل كيف يزرع القطن، وآخر يزرع القمح، وثالث يزرع البرفين، وآخر يزرع الخضروات، والآخر يزرع الفواكه، وآخر يقف في الحقل ولكن لا يزرع، إنما هو نحال ومثاله متابعة النحل وجني العسل. بكل ذي بدايات، كل ذي بدايات. ثم اذهب إلى هداك البهائم، كيف يأكل الكلب ما لم تأكله الهرة، ما لم يأكله الثعبان، ما لم يأكله الأسد؟ كيف هذا الله عز وجل للفراخ الصغيرة أن تأكل من فم أذنها حال خروجها من البيضة؟ كيف هذا الله عز وجل الأسماك؟ لماذا وضع في سمك القرش التوحش مثلا، ووضع في سمك الدرسيل الرحمة فهذا لا يضر الإنسان والآخر يفترسه؟ كيف روض الإنسان الجاموس والبقر والحمر ولم يستطع أن يروض النمور والأسود؟ إيه ليه؟ إزاي ده حصل؟ كيف بنى البيوت؟ كيف رفع العمارات واخترع الطائرات وقاد السيارات؟ كل دي هدايات، كل دي هدايات، ثم هدايات الدين. الإمام هذا سلك طريق التفسير، وهذا سلك طريق الحديث، وهذا سلك طريق اللغة، وهذا سلك طريق القرآن والقراءات والتجويد والأحكام. كيف هدي فلان إلى أنه صاحب صوت جميل فأصبح شيء؟
نكمل كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم، فهذا هضم للربوبية. ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إلى هذا. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوف المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كماله. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم هو الرحمن الرحيم حظ البهائم والدواب، الأكل والشرب، اللحمة والبسبوس اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الموضع الثالث الرابع من ذكر يوم الدين، الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانه. الكلام مفهوم يا شباب؟ الكلام مفهوم؟ وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم. نيجي بقى نبدأ هنا نتكلم على اهدنا الصراط المستقيم. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول فالهداية اسمع بارك الله فيك وركز. فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. يبقى عندنا بقى الهداية كم نوع؟ أربعة ليه؟ اثنين. البيان والدلالة دي واحدة. البيان والدلالة دي اسمان لشيء واحد وجهان لعملة واحدة. البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. يبقى عندنا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم فأنت في الحقيقة بتطلب كم هداية؟ بتطلب اسمتين. إن أردنا أن نغير هذين الاسمين قلنا هداية العلم وهداية العمل. سهلة كده؟ هداية العلم وهداية الايه؟ وهداية العمل. سهلة ولا نخلينا في كلام ابن القيم ال- 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 البيان والدلالة والتوفيق والإلهام؟ نمشي على ايه؟ طيب ماشي. اديني مثال. انا اريد ان اسافر الى الاسكندرية مثلا. انا لا اعلم كيف اصل الى الاسكندرية ولا ادري اي طريق اسلك. فاريد اول هداية لهداية العلم. اقول له يا مولانا بارك الله فيك كيف اذهب الى الاسكندرية؟ يقول لي والله عشان تروح اسكندرية من القاهرة اما ان تركب سيارة وإما أن تركب الطائرة. يبقى عندي كام نوع؟ ثلاثة: السيارة أو القطار أو الطائرة. وإن أردت السيارة فأمامك طريقان: الطريق الصحراوي والطريق الزراعي. وإن أردت الوقت فإما أن تسافر بالليل أو تسافر بالنهار. وإن أردت الطائرة فإما أن تسافر مثلا عن طريق شركة كذا او شركة كذا. شركة كذا بتقدم خدمة افضل ولكنها عالية الثمن. الشركة الثانية بتقدم خدمة اقل ولكن ارخص في الثمن. اما بالقطار فعندك قطر الساعة كذا وقطر الساعة كذا وفي فرنساوي وفي مش عارف التورديني وفي كذا وفي كذا. هنا بينتهي عمل الدليل انه وصف لي الامر، وصف لي الطريق، وصف لي سبل الوصول الى الاسكندرية. معنا يا شباب؟ هي دي اسمها هداية العلم او اسمها هداية البيان والدلالة. بعد كده قلت والله ما نفسك فلم اوفق للعمل، مش مسافر، مش عايز اسافر، او تركت القطار وتركت السيارة وتركت الطائرة وصرت على قدمي فاخترت اصعب الوسائل، او ان انا علمت الخير ولا اريده. لا، الهداية الكاملة انا بتكلم عن هداية الدنيا كم نوع؟ نوعان، لان في هداية ثانية.
هداية الآخرة إلى جنات النعيم، هداية الصراط المستقيم. خلينا دلوقتي في الدنيا، هداية العلم وهداية العمل. من منكم يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قيام الليل؟ يدونا حديث كده عشان بصدقوا عاملين ايه في حفظ الحديث، اي حديث ولو بسيط. ماشي، جميل قوي. هل الحديث هذا مشهور بالنسبة لعموم المسلمين ام لا؟ مشهور. فكم من الناس يقوم الليل بعدما علم أن عز المؤمن في استغنائه عما في أيدي الناس وأن شرفه في قيام الليل قليل؟ يبقى هدوء إلى البيان والدلالة، هدوء. لا ده لا لا ده لا إثبات النزول للرب، ده حاجة تانية. أنا بتكلم على فضل قيام الليل، على فضل صلاتك أنت أو صلاتك أنت يا أخي أو أنت يا أخي الفاضل. أنا بتكلم على فضل القيام، مش دي حاجة تانية. جزاك الله خير. صحيح. فأنت دلوقتي ربنا هداك إلى البيان والدلالة، علمت فضل صيام النوافل، علمت فضل قيام الليل، علمت فضل العمرة بعد العمرة، علمت فضل الحج، علمت فضل الجهاد، علمت فضل بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقات، كذا. عملت إيه؟ ولا حاجة. لا، الهداية إلى الصراط المستقيم بتتضمن النوعين، العلم والعمل. لذلك احنا هناخد في المغضوب عليهم انهم هدوا الى العلم وضلوا عن العمل، اما النصارى هدوا الى العمل على باطل وضلوا عن العلم. فاحنا نقول اهدنا شامل هذا وشامل الى هذا، البيان والدلالة ثم التوفيق والارشاد. ان انت بتنظر ايهما افضل في الحقيقة يا شباب، الطائرة ام السيارة ام القطار؟ طيب انا دلوقتي الطائرة سوف تأخذ مثلا مني حوالي 45 دقيقة او 30 دقيقة، لكن انا معيش فلوس، لا استطيع ان ادفع ثمن تذكرة الطائرة، فاقوم استبعى بيها. يبقى قدامي دلوقتي السيارة ام السيارة ام القطار؟ يبقى انا ببدأ اتصرف على اساس قدراتي، بستبعد دلوقتي السيارة القطار. ما شاء الله السيارة الحوادث كتيرة والقطار الحوادث كتيرة برضو، لكن طب هعمل ايه؟ طب يوم اولى انت مستعجل ولا مش مستعجل؟ لا مستعجل، خد القطر. لا خد القطر ثم اوفق الى التوفيق والارشاد. اسمع، يبقى احنا عندنا الهداية دي. الهداية دي كم هداية يا شباب؟ تاني الهداية دي كم هداية؟ اثنين. ولكنها في الحقيقة تشتمل، اسمع، ولكن الاثنين دول بيندرج تحتهم 10 مراتب. تصور بارك الله فيك ان هاتين الهدايتان بيندرج تحتهم 10 مراتب. ليه؟ ما انا ممكن وانا في السكة اوصل لطنطا وام جاي راجع، صح؟ وممكن اخد العربية وملاقيش بنزين، يعني اخد العربية اروح اي بنزين على جوار البيت، وانا ما زلت في القاهرة، ما زلت في بلدي، واريد ان اسافر اسكندرية، قال لي مفيش بنزين خلاص، انها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها. جفاف. لو راحت عليا نومه مش جفاف. الجو شديد البرد، شديد البرد يعني تحت الصفر او تصاعدت الحرارة الى فوق 50 درجة، مش اساسا. لو قال لي والله ممنوع السفر اليوم للاسكندرية لان في اصلاحات او في حادثة رهيبة جدا بالنسبة لمن يأخذ القطار، مش هيعرف يسافر، وقفنا حركة القطارات اليوم، مش اساسا. الله الله الله، ده موضوع كبير. يبقى الهداية دي كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم يشهد من اهدنا 10 مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية. شكلكم تعبتوا مني النهاردة. ايه هم العشر مراتب؟ واحد
هداية العلم والبيان فيجعله عالما بالحق مدركا له. ان هو لما انا قلت له دي اعدوها كده جزاكم الله خير. لما انا قلت له هذا هو طريق الاسكندرية لم يعارض صدقني، على عكس الذين قالوا لرسلهم ما انتم الا بشر مثلنا ولو شاء الرحمن كذا ان انتم الا تكذبون مثلا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. فده مصيبته في البداية ان الحق انقلب عليه باطل والقلب الباطل حقا. يبقى اول هداية العلم والبيان تجعله عالما بالحق مدركا له. اثنين ان يقدره عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. اثنين ان يجعله قادرا عليه. يعني انا دلوقتي نازل على السلم رجلي اتكسرت، هل سوف استطيع ان اكمل سيدي بصلاة العصر؟ لا مش هقدر. نزلت لقيت العربية ما فيهاش بنزين، الكهرباء فصلت، قامت الحكومة بوقف حركة القطارات من يوم كذا ليوم كذا عشان كذا، انا كده ما قدرتش، اما غير قادر بنفسي او لسبب خارج عني زي ما قلت البرد الشديد او الحر الشديد. يبقى واحد هداية العلم والبيان تجعله عالما بالحق مدركا له. اثنين ان يجعله قادرا عليه. ثلاثة ان يجعله مريدا له. مريدا له ليه؟ والا انا بحب قيام الليل جدا واحب قراءة القرآن جدا وعندي المصحف في البيت وختمت على الشيخ فلان وفلان 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 وحصلت على الاجازة على اجازة من فلان وفلان وفلان، ولكنني مللت مش عايز اقرا مش عايز. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمله. مش عايز اقرا قران يا اخي، انا قرات بعد ورد مثلا بعد الفجر وسوف اعيد حفظي بعد العشاء، لكن بقيت الظهر والعصر ده يعني لا اجد في نفسي قبولا للجلوس بين يدي المصحف مثلا. ان يجعله مريدا له. يعني ايه مريدا له؟ يعني الفعل الباطني، الفعل الباطني إرادة القلب. أربعة أن يجعله فاعلا له. أن يجعله فاعلا له اللي هو إيه بقى؟ اللي هو شغل الجوارح، اللي هو شغل الجوارح. يعني في واحد أمي يملك مصحفا ويحب المصحف ويريد أن يقرأ في المصحف ولكنه ما يعرفش يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ أحكام التجويد أو ليه لأمي، أو أنه عافانا الله إياكم أخرس لا يتكلم. يبقى واحد يعني كريم هداية العلم والبيان. هداية العلم والبيان يعني أن ترى الحق حقا وأن ترى الباطل باطلا. مش كفاية ان انا عرفت الحق حقا، لا، وارزقنا ايه يا جماعة؟ وارزقنا ايه يا شباب؟ ارزقنا اتباع ده ازاي باطنا وظاهرا؟ ان انا اكون حابب الحق. طب خلاص حبيناه بالقلب، قوم اشتغل بالجوارح بقى، قوم اقرأ القرآن، قم وبر الوالدين، قم بفعل الصدقة، قم بالجهاد في سبيل الله، قم بطلب العلم، قم بمزاحمة العلماء بالركب. مش يقول انا والله اصلا زي اللي بيدخن، والله انا لسه ظبطت السجاير بس مش قادر، انا حاولت. هو عاوز اهو من 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 قلبي يتمنى، ولكن فعلا ظاهرا لا. خمسة أن يثبته عليه. زي ما انا قلت من شويه، ان انا خدت سيارتي ولقيت بنزين وتوكلت على الله وعلمت الطريق الصحيح، اخترت الطريق الصحراوي واخترت مثلا افضل اوقات بعد صلاه الفجر، الدنيا هاديه والجو مش عارف ايه، وفي منتصف الطريق ظهر لي الا اذهب الى اسكندريه، فعدت ادراجي مره اخرى. يبقى انا ربنا هداني البيان والدلالة يا شباب، وهداني التوفيق والإرشاد إلى فترة، ولكنني لم أثبت عليها، لم أثبت عليها، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عبد الله بن عمر: يا ابن عمر لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. نسأل الله جل أن يثبتنا على العمل الصالح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى النقطة الثانية أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه. طيب أنا توكلت على الله جل، أخذت سيارتي، أخذت الطريق، سافرت، ثم ظهر لي قطاع طرق قبل الاسكندرية مثلا بعشرين كيلو، او انفجرت احدى اطارات السيارات، او نفذ البنزين مني في مكان لا استطيع الحصول فيه على البنزين، هل سوف اصل الى الاسكندرية؟ لظهور الموانع، ظهور الموانع. النقطة الثالثة من بين مراتب الهداية أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له، أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. في أثناء السير إلى الإسكندرية، في أثناء السير إلى الإسكندرية هناك منحنيات، وفي بعض المناطق ما يسمى بالمطبات الصناعية، وفي بعض المناطق بركة مياه، وفي بعض المناطق يضيق الطريق، وفي بعض المناطق يتسع الطريق. معنا شباب ولا ايه؟ يعني انت بتقول ان انت في اول الطريق تريد هداية الى الطريق، تريد هداية الى الطريق، ثم هداية اخرى في الطريق. يقول لك هدي السرعة، هنا في رادار، خلي بالك في منحنى، خلي بالك في مثلا منطقة مشاه، خلي بالك الحتة دي فيها مدرسة، مدرسة أطفال، خلي بالك أنت داخل على إصلاحات وبنعتذر مش عارف عن الإزعاج، وفي تركيب مواتير مياه أو تليفونات أو غاز أو كذا أو كذا، فبتسرع في منطقة، بتسرع في مناطق، وبتقلل السرعة في مناطق، وبتتجاوز المنحنيات كما يفعل السائق الماهر. يبقى بعد أن جميع العقبات بتأتي النقطة أو المرتبة السابعة، وهي قول ابن القيم: أي يهديه في الطريق نفسها، أي يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة وأخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، ده طريق اسكندرية، لكن طريق اسكندرية في إيه؟ طريق اسكندرية في كباين، في مطبات صناعية، في مية، في إيه؟ هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه فيها وفي منازلها تفصيلا. المرتبة الثامنة من مراتب اهدنا، قال ابن القيم: أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مديره ملتفتا إلى فيكون مطالعا له في سيره ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. الكلام ده كلام مهم جدا. الكلام ده مهم جدا. يعني ايه؟ في اخ اطرق لحيته تسننا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا بد ان يعلم انه سيبتلى. هو ما قام في الحقيقة الا بفعل امر من اوامر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، صح ولا غلط؟ البلد الهم، البلد الهم دي بيترتب على اطلاق اللحية اطلاق اسم شيخ. فلو بشك تقول له هو بشك بيضحك، لو تخانق او مثلا تنرفز اما انت مرتاح ازاي؟ لو ركب سيارة مثلا او ركب اتوبيس تقول له انت نازل فين يا شيخ، انت رايح فين يا شيخ؟ هو مش شيخ، يعني هو ليس على علم، انما اطلق لحيته ولكن الواقع تعامل معه لانه هو انسان شيخ. فلربما تقول يا ملتحي يا كذا يا كذا يا اللي خربت البلد يلي يلي يلي، ان لم يعلم العقبات الموجودة في الطريق ويصبر عليها وعينه على الجنة، عينه على الابتلاء ده وعينه انه يشتمه يقوله يعيده يعايره عيب يا شيخ، ما انت مش عارف ايه يا شيخ، هلا خربت البلد. انا مش الكلام ده يا شباب، ان انا اريد ان اسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يشتموا ما يشتموش انا ما عنديش مشاكل، لازم يكون عارف الابتلاء الذي سيقابله في الطريق، لكن هو غيره يقول وانا هقف نفسي ليه، ويقوم بحق لحيته او تقوم الاخت بخلع نقابها تحت ضغط اول ابتلاء من الاهل، من الوالد، من الوالده، من الزوجه، من لا انت لابد ان تعلم العقبات الموجوده على الطريق دي وتعلم الموانع وانت ماشي. انت مش عينك على الطريق، لا انت عينك على اخر الطريق، عينك على الجنه. اتفهمت كده؟ وكلام شيخ الكلام المقيم يعني مش انا اللي اشرحه، بس انا بحاول ابسطه شويه. مفهوم يا فاضل؟ اعيد تاني، في حد وقت معها اعيد تاني. حاضر. قال ان يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه فيكون مطالعا له في سيره ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. إن أنت وأنت في الطريق لما يقولوا لك يا سني يا منتقبة للبسة خيمة يا اللي شبه العفريت، أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرني في زمرة الصالحات، أنت خربت البلد طب أنت طلعتوه. أنا لا ألتفت الى النقد، لا التفت الى السؤال، لا التفت الى اي شيء يشغلني عن السير في الطريق، مش هقف. كما تعلمنا ذلك من نبي الله ابراهيم عليه السلام، قال ان الله قال ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي وايه؟ قال وانا احيي وميت. ابراهيم لم يجادل، ليه؟ لان هو عنده هدف يريد ان يوصله، فانتقل بعد ذلك لنقطه ثانيه، قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. خلصت، ما قالوش طب تحيي خلاص الكلام النقطة دي مفهومة يا شباب. النقطة دي من أهم النقاط التي يجب عليكم أن تركزوا فيها. عدم الالتفات للموانع، عدم الوقوف على النقد. النقطة التاسعة، النقطة التاسعة في اهتمام قول ابن القيم أن يشهده الفقرة وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني يا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة، أثناء الطاعة، أثناء قيام الليل، أثناء قراءة القرآن، تعلم أنه لولا فضل الله تبارك وتعالى ما قمت بهذا العمل، لولا أن الله تبارك وتعالى اصطفاك وأنت بتتبرأ من الحول والقوة ما قمت بهذا الفعل، على عكس الناس الذي يسعى بالفعل ويمن به على الله تعالى. لا، أنت وأنت بتقول اهدنا تعلم أنك فقير عالٍ محتاج إلى إعانة الله تبارك وتعالى في كل لحظة وسكنة. هو ده معنى قوله أن يشهده فقرة وضرورته. بتعبير ثاني، التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة. لذلك بعد العبادات العظيمة تجد أن الاستغفار مشروع بعدها. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والثابت في السنة أن النبي كان إذا صلى الفريضة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ لأن حصل تقصير بسبب الجانب البشري أثناء قضاء العبودية، فبنستغفر الله تبارك وتعالى منها. حتى ربنا تبارك وتعالى قال لنبيه واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإشراق، بالعشي والإبكار. صرت غافل، صرت غافل. العاشرة، العاشرة قوله أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهما. ليه؟ لأن أي طريق أنت بتسلكه لابد أن يكون له يمين ويسار. اليمين لن يوصلني واليسار لن يوصلني، لا، إنما أريد الطريق الموصل إلى الإسكندرية، لا عايز لا يمين ولا شمال. هو ده معنى قوله أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها، يعني عن طريق الصراط المستقيم، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا فكان ضلالهم من جهة العمل، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كفاية كده ولا نكمل؟ نكمل ولا كفايه؟
اعمل انتقالات نشوف كده الاصوات نكمل ولا كفايه نكمل اتنين والمره الجايه واحد اتنين واحد تلاته أربعة خلاص كده شيخنا أبو يحيى بقى في الصف اللي ما نقدرش نرجع كلامه بقى الصوت مش من عندي يعني أنا أرفع صوتي بقدر الإمكان بس غالبا الأمر من عند الإدارة مش من عندي ويحفظك يا أخي الحبيب طيب ما المقصود بالصراط المستقيم طيب قبل ما اقول القصه دي انتوا عارفين يا شباب ان طريق المواصل من القاهره الى الاسكندريه طريق واحد ام طريقان الطريق الصحراوي مثلا طريق الصحراوي هل هو واحد ولا اثنين لا مولانا احنا مش جاي بقى مالناش دعوه بارك الله فيك يا اخي احنا ما نتكلمش في حاجات لا نتكلم في اللي رايح اسكندريه واحد ولا اثنين هذه اجابه الاجابه الثانيه طب ممكن نخلي الاسئله في الاخر بارك الله فيك حاضر هنجاوب خلي الاسئله في الاخر دي اجابه ان هذا طريق واحد لكن هناك إجابة ثانية قال لك لا بالطريق ده خمس حارات الحارة الأولى أو الترتيع الأولى يستطيع السائق فيها أن يسير على سرعة 60 والثاني يسير على سرعة 80 والثالث يسير على سرعة 100 والرابع على 120 والخامس على سرعة 150 يبقى كده بطريق واحد ولا خمس طرق واحد ولا خمسة يا شباب الله أكبر الإجابة دي جميلة قوي طريق واحد فالأرض هو الطريق الصحراوي لكنه متعدد بحسب السرعة التي يسير عليها المرء من هنا أتت الاختلافات في تعريف الصراط المستقيم فمنهم من قال أنه طريق الله يبقى الصراط المستقيم اول تعريف له انه طريق الله بدليل قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فنسبه تبارك وتعالى الى ذاته الشريفه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فمعنى قولك يا اخي الحبيب اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب اهدنا صراطك صح ولا لا التعريف الثاني انه طريق النبي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم بدليل قوله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال عز وجل وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم يبقى الطريق الأول التعريف الأول أنه طريق الله الثاني أنه طريق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم الثالث هو طريق الأنبياء جميعا يبقى الأول طريق الله تعالى الثاني
طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الثالث طريق أنبياء الله، أربعة هو طريق العبودية. أربعة طريق يا شباب، طيب حد احنا لسه النهارده موزعناش جوايز، حد يديني دليل من القرآن على ان الصراط المستقيم هو طريق العبودية وله دعوة في الحرم؟ السؤال، ما هو الدليل الذي استدل به القائلون على ان العبادة هي طريق الصراط المستقيم؟ من القرآن طبعا. دليل ان الصراط المستقيم طريق الانبياء في سورة الانعام، ده من قوله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الايات. الله اكبر، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، اجابة صحيحة 100%، صح. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الإجابة دي لها دعوة في الحرم وربك إن شاء الله بإذن الله. الإجابة دي لها دليل ثاني، الإجابة دي لها دليل ثاني في القرآن أيضا، حد يجيبه يبقى دعوتين بدل دعوة. أعرفه شوية ولا تعرفه؟ الله أكبر، صحيح، ما شاء الله عليك، أنا كده بسمنجو جدا. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، كملوا بعد الآية، كملوا هذا صراط مستقيم. الله أكبر، صح كده، يبقى طريق الله تعالى بدليل وأن هذا صراطي مستقيما. وبالتالي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، صوت شورى. أو طريق النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإنك لعلى هدى مستقيم، أو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طريق الأنبياء: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. هو ده معنى اهدنا، يبقى اهدنا طريق طريقك، اهدنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اهدنا طريق الأنبياء، أو اهدنا طريق العبودية. خلاصة الأمر أيضا هو طريق الاعتصام. عايز الدليل بقى عشان يبقى ثلاث دعوات؟ هو الاعتصام. لا لا لا، مش الآية دي، هي في نفس الصورة، هي في نفس الصورة قبلها بآيتين كمان. الله أكبر، صحيح، هي دي الإجابة الصحيحة. ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. يبقى هي دي الاختلافات في الطريق نفسه، فلا مشاحة في اللفظ. يعني ممكن نقول انه طريق الله صح، طريق النبي صح، طريق الانبياء صح، طريق العباد صح، طريق الاعتصام صح، طريق الجنة صح، طريق الجنة، لان الذي قال طريق الله نظر الى صاحب الطريق. صح يا جلاد، انت معانا ولا تعبت؟ طريق النهارده سهل يعني. الذي قال طريق الله نظر الى صاحب الطريق سبحانه وتعالى، معايا؟ والذي قال طريق النبي نظر الى الهادي الى الطريق، والذي قال طريق النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الهادي، والذي قال طريق العبودية او الاعتصام نظر الى فعل العبد في الطريق، نظر الى فعل العبد في الطريق، والذي نظر الى نهاية الطريق الى الجنة قال هو طريق الجنة لان نظر للنهاية. ولا خلاف بين تلك المصطلحات بفضل الله عز وجل. أهم نقطة في نص الليلة، أهم
أهم نقطة في درس الليلة، تعلم أن هذا الهدى بيد الله عز وجل، وهو سؤال لا تستطيع أن تسأله أحدا لغير الله تعالى أبدا. زي غفران الذنوب كده كما قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاعلم أن الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل. فاعلم أن قولك اهدنا لا تستطيع أن تلجأ لمخلوق ولو كان جبريل ورب الكعبة، لو كان حملة العرش، إلى أقل مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يهديك. الدليل قال عز وجل: اسمع، يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ها كملوا، قل لله المشرق والمغرب. ايه يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أيضا في سورة البقرة قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله مين؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ثاني هو: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهدى لا بيد الله تعالى، ليس بأحد آخر. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال عز وجل: يهدي به، عن القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام دي المناطق المتجاورة داخل الصراط الواحد، داخل الصراط المستقيم. نعم، احنا قلنا وان هذا صراطي، فوحد الصراط وعدد السبل، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بوصلت ايضا مقسم لحارات اللي اسمها سبل السلام. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. قال عز وجل: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال عز وجل: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا إيضاح إلى أن الصراط المستقيم يا شباب منور ولا مطفي، وبتحصل عليه حوادث وبتتقلب عليه العربيات والناس بتموت. الآن هم ده قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. يبقى الهدى لك أن تعلم أنه بيد الله عز وجل. طيب هل هناك وسيلة للحصول على الهداية؟ الوحي، الوحي، القرآن. لا لا لا، الوحي. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى لمين؟ الهدى بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق النور، ما هو هيخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى الصراط المستقيم، يبقى الطريق ده عليه نور. اثنين، هذا الطريق خالي من الخوف والحزن. طيب كيف أشير إليه؟ كيف أهدى إليه؟ بالقرآن. طب القرآن ده ينفع أي حد؟ لا، لو أمسكه الظالمون ما فلحوا، ولو أمسكه الفاسقون ما أفلحوا، ولو أمسكه الخائنون ما أفلحوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه الصفات إن أمسكت بكتاب الله تعالى ما أفلحت. فمتى يفلحون؟ عندما يكون من المتقين. لذلك قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال عن القرآن: هدى ورحمة للمحسنين. وقال عن القرآن: هدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. احنا نسمى نفسع نكمل ولا فيها كده ونحن نجيب الأسئلة؟ طيب ممكن في نهاية 5 دقائق فقط، ممكن نستأذنكم يعني في 5 دقائق فقط وبعد كده نفتح باب الأسئلة بعد إذنكم؟ ممكن. الله عز وجل ذكر لفظ الهدى بالالف واللام كثيرا، وهدى من غير الالف واللام. فمثلا قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. وقال عن القران: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل عن اهل الضلال: كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال عن أهل الضلال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال عنهم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال عز وجل عن فرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقال ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الهدى ده شامل جميع الكتب، جميع الأنبياء، شامل لجميع الأمم، كما قال ربنا عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال الجن عن أنفسهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. احنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، والمرة القادمة نكمل الحديث عن الصراط المستقيم. يعني النهاردة كنا نتكلم عن الهداية وأنواعها ومراتبها، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل سبحانه وتعالى، هو الهادي سبحانه وتعالى. المرة اللي جاية يا شباب هنشرح شرح سريع طبعا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن أكون قد أن أكون قد وفقت نوعا ما في شرح الهداية، والبقي عليكم في فتح كتاب الله عز وجل من سورة الفاتحة إلى الناس. الهداية اهدنا فاهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. دي ثمرات الهداية، دي ثمرات الهداية. الباقي عليكم علشان وانت بتصلي. حاضر حاضر مش هنسى الدعوة. حاضر وانت بتصلي وتقول اهدنا فاهم انت بتقول ايه، مش كلام كده بيخرج من اللسان وخلاص. لا لا، ده الموضوع بيشمل الصراط المستقيم، يعني الطريق الوحيد الموصلك إلى الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الأوبة بين يديك والصفع عما يوم الفوز عليك فإنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وهندي 10 دقائق للأسئلة، فليتفضل. السؤال: هل يجوز أن أدعو الله عز وجل باسمه الحنان؟ نعم، الثابت في السنة أن من أسمائه تبارك وتعالى أنه الحنان المنان بديع السماوات والأرض، فهذا فعل جائز إن شاء الله عز وجل. إزاي أخلص النية في أقوالي وأفعالي يا شيخنا؟ تخلص النية في أقوالك وأفعالك بعلمك يا أخي الحبيب بقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأن الله عز وجل سيخليك بينك وبين من فعلت الفعل لأجله وراجع بارك الله فيك حديث أبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ للقرآن ومنفق في سبيل الله ومجاهد تخلص النية بارك الله فيك بأن تدعو الله عز وجل أن يخلص لك نيتك تخلص النية بالحفاظ على الأعمال التي لا رياء فيها ولا سمعة وهي الصيام وقيام الليل هي الصيام وقيام الليل أولا لا يقوم الليل منافق لا يقوم الليل منافق اثنين قال الله عز وجل في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالصيام والقيام عملان لا يقربهم المنافق وسوف أدعو لك بارك الله فيك أن يخلص الله عز وجل لنا نيتنا وأعمالنا هل هناك سؤال آخر؟ قال السلف إن للحسنة نور في الوجه نور في القلب قوة في البدن ومن ثمرات الحسنة أن يوفقك الله عز وجل للحسنة بعدها أن تجد بارك الله فيك رقة في القلب وإقبالا على الطاعة الدعاء المقبول أن تجد أنك منشرح تماما وراض عن الله عز وجل أثناء الدعاء حتى وإن لم يستجب لك ومن علاماته الخشوع أثناء الدعاء وربما البكاء واستشعار التبرؤ من الحول والقوة والمذلة والمسكنة بين يدي رب العالمين هذه من علامات قبول الدعاء والله أعلم حكم العمل بالحديث الضعيف ألا يكون الضعف شديدا وأن يكون في فضائل الأعمال وأن لا يكون في العقائد هذا ما أعلم أنا بسرح في الصلاة كثير أعمل إيه يا شيخ حسن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنك بارك الله فيك إذا رأيت هذا أن تدخل على يسارك ثلاثا أن تدخل على يسارك ثلاثا وراجع في سلسلة هذه الدروس أول درس شرح الاستعاذة وانت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعرف يعني أعوذ شرحنا الاستعاذة أيضا من أفضل الأمور التي تعينك على عدم السهو في الصلاة حفظ القرآن يعني قول مثلا أنا هحفظ سورة الكهف مثلا ثم قم وصلي بها سوف أحفظ سورة النور ثم قم وصلي بها ركعتين وحاول أن تحافظ على هذا سوف يكون تركيزك كله منصب على الآيات، على عدم نسيان آية من الآيات. فإن وقعت في سهو في آية فترجع بعد الصلاة إلى المصحف، فيكون تركيزك كان في الحفظ مرة بعد مرة بعد مرة، سوف يائس منك الشيطان ويبحث لك عن سبيل آخر غير السهو. لماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أقول له القرآن أولا يا طالب العلم، يعني أنا بفتح جدا من أخ بيطلب الحديث بقى 14 سنة في المصطلح ولم يختم كتاب الله تعالى، وأخ في اللغة وأخ في الأصول وأخ في كذا ولم يختم كتاب الله تبارك وتعالى. اختم كتاب الله عز وجل قول لي، وأنا سوف أتابعك في العقيدة في اللغة في الأصول كتاب بعد كتاب ومع لآخر نفس بس اختم القرآن الأول. وفي كتاب اسمه أخلاق العلماء للإمام الأيوبي، أخلاق العلماء للإمام الأيوبي مهم جدا. في كتاب صغير اسمه حيلة طالب العلم للشيخ أبو بكر الزيد رحمه الله تعالى ممتاز جدا. وفي كتاب للإمام البغدادي اسمه الجامع في أخلاق الراوي وعباد السامع، اكتبوا اسم كتاب ده. هذا الكتاب للخطيب البغدادي، اكتبوه. اكتبوش ليه؟ الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. أنا كده ذكرت كم كتاب بالنسبة لطلب العلم، بداية طلب العلم. كتب دي مهمة جدا. نصحني بها شيخنا فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي سنة 1998 حفظه الله تعالى. الكتاب الثاني، ما هو الكتاب الثاني الذي ذكرته؟ اسمه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. ها، ما هو الكتاب الثاني الذي ذكرته لكم آنفا؟ انت تكتبوش ليه؟ طيب صحيح. الكتاب الثالث، أخلاق العلماء للإمام الأجري، أخلاق العلماء للإمام الأجري. نعم، تاخد الكتاب الرابع ولا كفاية؟ نعم، تاخد الكتاب كمان ولا كفاية؟ طيب حاضر. مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، رحمه الله. دار دار نعم مفتاح دار السعادة لابن القيم. ها كتاب كمان ولا كفاية؟ نكمل ولا كفايه كده اديله كتاب كمان؟ كتاب الفقيه والمتفقه. الفقيه والمتفقه كتاب ممتاز. اي نعم صحيح. خذ الكتب دي اقروها ومن اراد ان يكمل فانا معه هديله كتب مستويات ثلاث مستويات بالنسبة العقيدة. مستوى اول خلصه هطلع معاه للتاني خلصه هطلع معاه للتالت. الفقه ثلاث مستويات الاول الثاني الثالث. السيرة العقيدة اللغة الاصول التاريخ السياسة الشرعية. بس اجتهدوا يعني وروني منكم كده اجتهاد وانا معاكم والله يعني لن ابخل بوقت ولا بما اعلمه ولا بمشايخي. مبسوط يا عم؟ ولا بمشايخي يعني اللي هيجتهد منكم ويوصل لمستوى معين هاخده كده اقول له يا شيخنا ده فلان الفلاني خلص كذا وخلص كذا وخلص كذا تابع معاه. وانا اتفقت مع اخي وحبيبي فضيلة الشيخ ابي يحيى ان انا احتمال اديكم اجازه في كتاب من كتب السنة البخاري ان شئتم مسلم ان شئتم الترمذي ابو داود ابن ماجه النسائي الموطأ كتب السنة السبعة اتفق على كتاب واقرأه لكم فردا ثم اعطيكم اجازة لسندي الى الامام صاحب الكتاب ان شاء الله عز وجل. بس اتشطروا يعني اتشطروا يعني اجتهدوا. طيب بس نخلص ان شاء الله. الحاضر حاضر ان شاء الله نخلص بس السلسلة دي لانها سلسلة مهمة جدا. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة مش هل خد اجازة في البخاري ولا لا. طبعا 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 حج عليكم طبعا. فلماذا اشتريتموها اذا؟ ولماذا يسر الله عز وجل لكم القراءة والكتابة اذا؟ ولماذا يسر الله عز وجل لكم الحصول على الكتب اذا؟ ولماذا بلغكم المال؟ طب ما كل دي نعم. فالكتاب حجة على صاحبه ده طبعا سؤال معروف اجابته طبعا حجة طبعا. يعني استاذن شيخنا وحبيبنا ابو يحيى ان احنا نديكم كمان في الاسبوع في سلسلة من ثلاث كتب السنة ونبدأ بالبخاري بس بعد استاذن الشيخ وبعد الرجوع لي القائمين على الموقع لان هم اسبتنا وهم الناس الكبيرة بتاعنا ما اقدرش نتعداهم طبعا. هل من سؤال اخر؟ بارك الله فيكم ايها الكرام. قال السلف لا هجرة بعد الفتح. قال السلف لا هجرة بعد الفتح. كلام مفهوم؟ فاهمين يا شباب يعني ايه قول السلف لا هجرة بعد الفتح؟ لا لا انا ما اتكلمش على فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اتكلمش على قول النبي، انا ما قلتش النبي، انا ما قلتش النبي، انا قلت قال السلف لا هجرة بعد الفتح، اي لا هجرة بعد الفتح، اي بعد ان الف ابن حجر فتح الباري، بعد ان الف ابن حجر فتح الباري. ما خدتوش منكم السؤال، انا قلت قال السلف لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص مش هنبحث عن شرح اخر للبخاري، انا بتكلم عن سؤال الاخ الفاضل بيسأل عن شرح معين للبخاري، فانا اقول له مداعبا لا هجرة بعد الفتح. فتح الباري مكث فيه صاحبه 20 أو 21 سنة في تأليفه، البداية بتاعته كالنهاية، لكن في شروح تانية للبخاري يعني طبعا طيبة جدا وممتازة جدا موجودة على الانترنت، ولكن انا انصح به فتح الباري طبعا كتاب مبارك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.